من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. مر بنا أن خلق المال الاعتباري في النظام المالي الجديد، يعني على الصعيد الساحة العصرية والبيئة المالية العصرية، صحيح ومشروع عرفا أو شرعا بقيود، والمهم تشخيص هذه القيود. طبعا الشيء بالشيء يذكر في الاستفتاءات المالية في هذا المجال، أو قل الأسئلة المالية التي توجه في هذا المجال، تشخيص ماهية النشاط المالي شيء مهم. شبيه مثال يسير وهو، والأمثلة كثيرة معقدة، أن ما يجعله الزبائن البنوك من أموال في البنوك هي قرض أو وديعة. البنك يعبر عنها وديعة، والحال ماهية الحقيقية هي إيش؟ قرض. فلما أطلقوا عليها في العرف المالي ودائع بنكية؟ للمغالطة لها، إنما لجانب آخر. جانب آخر هو كما مر بنا أن النشاط المالي، يعني أو الفعالية المالية أو العمل المالي، قد ماهيته بيع، إجارة، جعالة، ولكنه يؤدي نتيجة عقد آخر. فلأنه يؤدي نتيجة عقد آخر فيطلق على هذا العقد الأول اسم العقد الثاني. وما أكثر ذلك في باب المعاملات المالية والأنشطة المالية، كثيرا ما هكذا. هذه زاوية إذن لابد يلتفت إليها الباحث في الأسئلة المستحدثة في الماليات. زاوية أخرى طبعا في هذا المجال، كيفية التثبت من القيود الأربعة التي مرت بنا أمس: قدرة المؤسسة أن لا يكون ماهية الربا أو قرض ديني أو قماري أو غسيل أموال نصب واحتيال. خب هذه كيف يتثبت الإنسان من القيود؟ هذا يحتاج لي صراحة يحتاج إلى اطلاع بأجواء الأسواق المالية والبيئات المالية. كم من شخص يخوض بعالم التجارة ربما برساميل بأموال لنفسه أو لآخرين، فيكون ضحية وفريسة ذئاب التجار أو ثعالب التجار. في الرواية تم أشير لهذا الشيء، لأن عالم التجارة عالم من الحيل ومن الدجل ومن الخداع، وكثير كثير. فالتثبت هي نقطة جدا مهمة. فالتثبت بيئيا موضوعيا من العمل المالي لبيان حكمه، ولأن لا يكون هناك ضحايا في العمل المالي، هذا التثبت يحتاج إلى اطلاع وافر في سوق المال. مجرد عناوين مطنطنة ومدري كذا وفلان ديكوراته رسمياته اسم الماركة المسجلة، كل هذا المجال لا يعني الحقيقة في شيء، حتى لو كانت قضايا رسمية كلها كاملة، لأنك قد تكون هذه مصير. على كل عالم التجارة أو عالم السوق المالي، صغير التجارة بعد، ده عالم كبير جدا وفيه من الحيتان ومن كذا الشيء الكثير. يعني حيتان ليس فقط لأجل لأنهم يستصدرون الفتوى أو يستصدرون الترخيص القانوني لأجل نصب مصيدات لرساميل أموال آخرين. من المشرعين؟ الفتوى أو الرخصة القانونية هنا بمجرد. دائما يعني الخطوة الأولى في موارد النصب والاحتيال تعزيز الثقة، بناء الثقة، وتخدير الطرف الآخر عن دي الثقة الموجودة. وإذا تخدر، هي الإبرة المخدر، تخدر خلاص هذا المفترس يفعل ما يفعل بنفسه. فهذه طبعا الكلام لسنا في صدد الذي يبتلى بالتعامل وكذا، الكلام في نفس حتى التبيين الشرعي لأحكام هذه الموارد، هذه زوايا لابد من الالتفات إليها ومراعاتها ضرورة. كلام فرضي، كلام عناوين شعارات ظاهرا، هذا يورط الفقيه من جهة ويورط المكلفين من جهة أخرى. يجب يعني كأنما هم بالتالي عموم الناس أمانة في يد الاستفتاء بعد، يعني عليه رعاية إيقاظ هذا الجانب، وإن كان مو ليس من وظيفة الفقيه أن يقول لشخص أو لآخر يعني لا تخدع، ولكنه الجهة القانونية أحد نوافذ الخدعة، يجب التثبت فيها جيدا. نذكر هاي الظاهرة موجودة الآن في عالم المال. في عالم المال الموجود حسب متابعة يسيرة ومقتطفة، عملية النصب والاحتيال، عملية النصب والاحتيال خب كثيرا ما يمارسونها الشركات الوهمية، الشركات الوهمية التي أصلا لا رأس مال لها، قد تستصدر رخصة رسمية ورخصة دولية ورخصة مدركة، وكل بتواطؤ بشيء بنمط أو بآخر، ويجمعون الأموال وفي البدايات يعطون أرباح ويغري السذاج وكذا وكذا إلى أن يجمعون أموال ضخمة وطائلة، لأنه إذا صارت فيها وفاء بالتعهد أرباح أسبوعية خيالية كذا كذا، هذا يغري الكثيرين أكثر في يعني يستقطب ويجذب كمغناطيس رسامين المال، وهذا هي اللعبة، هي هذه التي لا بد أن تتم بها الطريقة، إلى أن يستوثق الكثير ورخص رسمية وكذا وفلان، فبالتالي يجمعون الأموال بشكل ضخم، تصير حصل الأموال بشكل ضخم، هذه العهود التي تعهد بها هي كلها شكلية وهمية، لا استثمار تجاري موجود، لا 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 لا. في دققوا، في أسوأ الأحوال هذه الشركات الوهمية إن لم تستطع أن تنهب الأموال وتسرقها، في أسوأ الأحوال يعني ما تم احتيالها بشكل ذكي، في أسوأ الأحوال ستكون مديونة، لا سيما هي تثبت بعضها كذا، تثبت عقود رسمية وكذا وفلان وما شابه ذلك، يعني بحيث تصير مدانة قانونيا، وهذا الشخص من عينه معروف وكذا وفلان وفلان. إن لم يستطع الهروب وغير 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 وغير، في أسوأ الحال يكون مديون. هذه الفترة بين فترة الاحتيال وفترة بعدين المطالبة قانونيا له بسداد الدين، هو استطاع أن يجمع أموال، وهذه الأموال يبيضها، يبيضها يعني ماذا؟ يمارس تجارة صحيحة، ثمارة تكون له، فهو حصل على أرباح ضخمة من تجارة صحيحة بتوسط احتيال، نهاية المطاف سيسدد ديون هؤلاء، مو أرباحه، باعتبار أنه مثلا مفلس أو منكسر، فغاية الأمر سيسدد ديون هؤلاء. فلاحظ هذه في أسوأ التقدير، يعني سيكون دين، أو حتى لو يكون الدين ربوي ستطالبه به الدولة أو غير يتابع، هذه في أسوأ التقدير بالنسبة إلى احتياله. نسبة القضايا الربوية بالنسبة إلى الأرباح اللي حصلها أكثر، الأرباح اللي حصلها أكثر فهو هم غانم. هذه في أسوأ الأحوال. لاحظ هذا، هذه عمليات التمويه، التمويه يعني نصب احتيال، يعني سرقة، يعني تلاعب في حقيقة التعامل، بس كسرقة في تلاعب من نمط آخر ذكرناه في السنين السابقة ويتحدث كثيرا، ما شخص يعرض على شخص أنه هو استثمار ومضاربة وكذا وكذا، بس هو لا ينوي القرض ما ينوي المضاربة، كي يكون أرباح كلها لمن؟ لصاحب، للمقترض نفس هذا عامل المضاربة. بعد ذلك يجي يقول لا أصلا أنا قصدت القرض، لم أقصد المضاربة، أرباح كلها لي، هذا قرضك، بسم الله تفضل، هذا نوع من التمويه. المقصود في التمويه والنصب والاحتيال لآلي، يعني عالم، عالم من الفن والمهارة، حرام حرام شرعا عرفا وليكن، بس هو عالم. إذن هذا يسمونه أيضا سوق السوداء أو ما شئت فعبر كبير، يعني ما تلتزم بالقانون وما تلتزم بالشرع وما تلتزم بالمجرة، ما في ويات على المجرة، أريد لها ذكاء، أريد لها فطنة ما شاء الله. وهناك شركات تمارس هذا كما ذكرت، كما مر بنا الآن، قد تمارس في البداية غسيل أموال ثم تبيضها، هذه التبيض معناها الأموال المحرمة التي اكتسبت تستعمل في معاملات قانونية عرفا وشرعا، يصير تبيض، يسمون تبيض الأموال. هل القانوني عند متابعة أن هذه المعاملات الصحيحة في المرحلة الثانية شرعية أو لا، أو البحث جدل موجود شرعا وقانونا، المهم في جدل فيه، وشيئا ما تعرضنا إليه إذا تتذكرون في المكاسب المحرمة، بقينا في عدة أيام، الشرع والشرعي واللا شرعي، هذا بحثه السيد اليزدي إذا تتباحثون فيه في عامل المضاربة. عامل استثمار، وذكر هناك حواشي وشروح قرأنا متن السيد اليزدي ثمت في بحث المقاصد المحرمة، وأن العامل قد ينوي خلاف ما أوصاه مالك المال و فيقع البيع لمن، الأرباح تقع لمن، بحث مفصل موجود تسجيله ربما 10 جلسات الأخوة يمكنهم يراجعون. بس في أي مسألة تعرض لي في المقاصد المحرمة راح على بالي بيع ما لم انفعت فيه، لكن هناك تعرضنا إليه مفصل. الشاهد أنه هذا التبييض تم يتم شرعا قانونا، هذا محل البحث بعد، يعني هي كلها يعني يمكن الالتفاف على القانون حتى الشرعي أو القانون الوضعي، يمكن الالتفاف عليه. وهذا أيضا من أحد حيل التجار أو حيل أصحاب الوهم. الآن مو في كلامنا في هذا، وهذه كلها مسائل ترتبط مع بعضها البعض بشكل خوارزمي، شبكة خوارزمية. الكلام في التعرف على البيئات الجديدة، أن هناك لا شركات ليست وهمية، شركات حقيقية عملاقة مالية لها اعتبار كبير دولي، وأموالها بيضاء كما يقال، يعني هاي الأموال كلها حصلتها من طريق مشروع عرفا وشرعا. هذه الشركات العملاقة البيضاء ذات الرأسمال الأبيض ما شابه، يعني سالم من مقصود من ذلك، هذه الشركات رأت أن الشركات الوهمية تستثمر أموال عن طريق الحرام، نعم، أو عن طريق اللامشروع المحظور قانونا، ولكن بالتالي في النهاية ثروات طائلة. هذا الجانب المحرم، ثروات طائلة، لأن جمع الرساميل ثم حتى لو تسدد كما مر بنا في أسوأ التقادير تسدد الديون والأرباح والديون، يبقى الثمار ضخمة، لأن اجتماع الرأسمال شيء عظيم. ومن معاجز القرآن الكريم ومعاجز دين سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، ما هي هاي النظرية الاقتصادية؟ أن المال اليسير إذا تراكم من جميع الأفراد يصبح ثروة هائلة، أكثر حتى من ثروات الأثرياء. معروف حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما ذهب إلى صحراء قرعاء، يعني ما فيها شجر ولا فيها كذا، فقال يا أصحاب أنه جمعوا لي حطب، قال يا صلو قرعاء ما فيها، قال اسمعوا، فرح كل واحد أتى بحطب صغير خشب صغير أو غصن صغير، لما اجتمعوا جمعوا صار ما شاء الله. شوف هي نظرية رياضية، ها في علوم عديدة، وإن كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم استثمرها في جانب الرياضات الروحية والأخلاق، أن الذنوب هكذا تجتمع، وفعلا كمعدل، يعني لا تستسهل بالذنوب الصغيرة تجتمع تصير ركام كبير، جبل كبير، يعيق الإنسان لا سمح الله عن حسن العاقبة، يعيق الإنسان عن حسن العاقبة. نعم، في مقولة في بعض الروايات المنسوبة للصديقة فاطمة سلام الله عليها، بس معجزة علمية عجيبة. الناس شبيه بها المطلب لذلك تعرض لها وتعرض الفوائد مفيدة. مع ذات البحث الرياضي هو واحد طبقة في المعاملات، الطبقة في العلوم الرياضية، النظرية هي نفسها. تقول على ما في هذه الرواية سلام الله عليها: لماذا جعل الله حسن العاقبة أهم حسن العاقبة؟ لماذا جعل حسن العاقبة شرط نجاة الإنسان؟ إيش حسن العاقبة؟ لماذا؟ كي لا يغتر الإنسان بالأعمال الصالحة التي يأتيها. شوف سبحان الله، يعني نفس الأعمال الصالحة قد هي مهلكة للإنسان. أخ نعم، موجود في مضمون هذا المطلب، موجود في زيارة أمير المؤمنين المعروفة، الدعاء المعروف: اللهم ما أنعمت علي من كذا كذا فارزقني شكرا يدمغه. يعني حتى النعم الصالحة وكذا قد تكون هي مهلكة للإنسان. لما يصيد العجب، يصيد كذا. فما الذي يخلص المؤمن الصالح من العجب؟ اشتراط ايش؟ حسن العاقبة. اشتراط حسن العاقبة كما يقول سيد الشهداء في دعاء عرفة: لا يجعل، لا يقر لأحد قرار. ما يخلي يصيد عجب، وما يخلي. لما هي في الحقيقة دقة ترجع إلى قضية تراكمية. كما أن تراكم الذنوب مهما كان لا ييأس الإنسان. لما حسن العاقبة؟ على كل بحث طويل أنا ما أدخل فيه، هي معجزة في بيانها عليه السلام. اشتراط حسن العاقبة غير اشتراط صلاح العمل. شو لاحظ؟ نرجع إلى نفس المطلب، قضية رياضية. فهؤلاء الشركات التي هي أموالها شرعية وصحيحة وكذا، رأت أن جذب الرساميل من الطريق الاحتيال، هل هم طريق؟ يعني الطريق المشروع هم استثمروا وأصبحوا باذخي ثراء، لكن في ثراء آخر جمع رسامين لا يجمعها الطريق الحلال، يجمعها الطريق الحرام. ولماذا لا يستثمرون هذه المنطقة؟ بعبارة أخرى، الشركات العملاقة الرسمية الشرعية الكذا كذا هي أقوى في صفة الثقة والأمان من الشركات الوهمية. إذا كانت الشركات الوهمية عندها هذه الشطارة والذكاء تجمع الرساميل، الرساميل اليسيرة تجتمع تصير ضخمة باذخة. لا بس أذكر هذا، كنت في صدد أذكره نسيت: تعاونوا على البر والتقوى. يعني لا تلاحظ أنت، شوف الآن هاي الصدقات اليسيرة، لا تقول يسيرها، تجتمع تصير شنو؟ ثراء باذخ. لماذا الدول الغربية تراقب الآن الصدقات باسم محاربة الإرهاب؟ لأن هاي الصدقات تجتمع تصير أقوى من ثروة الدولة. بعض الأخوة حسبوا الصرف المالي لزيارة الأربعين، ذكروا لي بس أنا نسيت أسجل للأسف، كم تريليون الصرف المالي لفقط إيش؟ هاي لا من ميزانية الدولة العراقية ولا ميزانية الجمهورية الإسلامية ولا ميزانية الحوزة. من أي ميزانية؟ هاي ميزانية متبرع 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 متبرع، شو قد يصير التكافل ساي عين في علم الاقتصاد وفي علم المال، هذا عجيب. التكافل الجمعي اليسير يبني ثروة ضخمة، يبني ماذا؟ ثروة ضخمة. أصلاً تعاونوا على البر والتقوى، الصدقات مرتبط بالنظام المالي. ترى نتفت في حث أكيد حثيث عندنا أن لا تستصغرن الصدقة ولو يسير. نكتة عجيبة هي، ترتبط بنفس فكرة النظام المالي الجديد حتى، أن تراكم النسب اليسيرة من الأموال يصنع ثروة تعجز عنها الدول، حتى الدول العظمى. سببه هو هاي الدور الجمعي. ولو أريد أسترسل أخرج من بحث النظام المالي إلى النظام السياسي والحقوقي، أن ما هو العظمة في الفعل الجمعي والنشاط الجمعي سواء سياسي عسكري، هذا حتى في بحث الدفع، الدفع والدفاع مثمر ومفيد. لا تستصغرن في المساهمة في أي بر، أمنيا عسكريا سياسيا، لا تستصغر. النبي داود على نبينا وآله عليه السلام ما استصغر مشاركته بحصيات في معركة أمام دول عظمى، استهزأ به المؤمنين الصالحين في جيش طالوت، هم لم يستهزئ بإمكانيات وقدرته. وقدر الله أن يكون التغيير الاستراتيجي الذي لم يحصل في عهد النبي موسى من أولي العزم ولا في على يد طالوت لو إمام معصوم، تم على يد داود تغيير استراتيجي بآلية يسيرة في نظر الجميع هي الآلية حقيرة، لكن هو الله عز وجل جعل التغيير الكبير في الشرق الأوسط بهاي الآلية. هذا مو فقط على الصعيد المالي، لاحظ شوف حتى على الصعيد الموارد الأخرى، نظرية مثل هندسية رياضية في الأخلاق في هنا مجرد. نرجع في الشركات هذه التي لها أموال سليمة، قالت الشركات الوهمية التي ليست لها رصيد من الثقة بل هي محتالة وكذا، استطاعت أن تجمع الرساميل بغير دي الطرق المشروعة دي الطرق الأخرى، فلما نحن نكون قاصرين عن هذا؟ بدأت الشركات يعني ذات الأموال الصحيحة السليمة وعملاقة تفتح باب ماذا؟ باب العمليات الوهمية. صار ما صار، هو هدف هاي الشركات الحقيقية من العمل الوهمي، ما هو هدفه؟ تستثمر هاي الأموال، إذا قاضاها القانون عندها قدرة أن تدفع، تدفع الديون وتدفع حتى الأرباح الربوية. لو قلنا على أسوء التقادير، يعني أسوء التقادير من جهة القدرة المالية، القدرة التكوينية المالية، لا من جهة أسوء التقادير من جهة التقنين أو التشريع، لا من جهة القدرة. فإذا هذه الأموال تكتسبها الشركات الحقيقية العملاقة عن طريق وهمي، بدل ما تروح إلى دي الشركات الوهمية هي تجذبها وتستثمر وتعطي ثمار كثيرة، أو تأخذها من المنطقة الوهمية إلى المنطقة البيضاء يعني المعاملات الصحيحة، وبالتالي فبالتالي هذه الشركات العملاقة بدأت يعني شركات عملاقة، دول عملاقة، بنوك عملاقة، بدت ماذا تقول؟ بأن المساحة إلا شرعية استثمار كبير يجب أن نستثمره، لا يجب أن لا نضيعه. النقطة التي لا نواصل عليها الجلسة اللاحقة إن شاء الله عكس هذه الصورة كيف، وبالذات بحث البنوك بعد. الآن كثير من سلسلة البنوك الإسلامية على أساس أن تتقيد بالقيود الشرعية وعندها استثمار وكذا، هل حقيقة عندها استثمار أو هي فقط بنوك ربوية محضة باسم الاستثمار الحلال؟ نفس القضية، نفس الشركات المالية كيف هني تأخذ المنطقة الحرام، يعني تدخل منطقة الحرام لكن باسم عنوان الحلال أو عنوان المشروع قانونا في القانون الوضعي أو المشروع في القانون. هذا بحث محل ابتلاء، محل ابتلاء كثير من المسائل المستحدثة المالية، يعني لازم لزاما علينا نتعرض إليه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.